بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة البقرة. قال: مدنية، وآياتها 86. أما كونها مدنية فهذا لا خلاف. قال: ذكر ما ورد في فضلها. المنهج الذي سار عليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره أنه إذا وردت أحاديث في فضل سورة من سور القرآن يذكرها أولا، سواء كانت تلك الأحاديث صحيحة أو ضعيفة، حتى لا يقال كيف يذكر ابن كثير أحاديث ضعيفة. يقال عادة من يصنف في شيء أو في باب ما أن يذكر ما روي في ذلك الباب أو فيما يتعلق بتلك المسألة، وهو يبين في الغالب ويسند، يذكر الحديث بسنده ويذكره أيضا في الشواهد. قد يأتي في الباب أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة ضعفها منجبر وشواهد يعتبرها في ذلك الباب. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عارم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه. وأنت إذا رأيت في سند ما رجلا مبهم عن رجل، فوجود المبهم يدل على أن هذا السند فيه ضعف، إلا إذا جاء مسمى في طريق أخرى. عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة في نسخة فضلت، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقرأوها على موتاكم إن فرد به أحمد. وقد رواه أحمد أيضا عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوها على موتاكم، يعني ياسين. قالوا عن أبي عثمان وليس بالنهدي تمييزا له عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مول ثقة، وهذا أبو عثمان الذي ليس بالنهدي مجهول، وكذلك أبوه، وكذلك أبوه مجهول. وفي الحديث أيضا اضطراب. فلم يصح هذا الحديث، والذين اعتبروه محتجا به قالوا معنا: اقرأوا على موتاكم، أي من احتضر حال الاحتضار، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي من احتضر رجاءه الموت، أما من مات وخرجت روحه انتهى. فقال بعضهم إن قراءتها تسهل خروج الروح، هكذا قالوا، ذلك استحسانا، ولم يثبت هذا الحديث. قال فقد تبين بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى الذي هو عن الرجل وأنه أبو عثمان. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف ضعيف هو منكر الحديث ضعيف جدا. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آية القرآن آية الكرسي. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل من أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي وحسن صحيح. إذن هذا من الأحاديث الثابتة في فضائل هذه السورة، أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. الظاهر أنه إذا قرأت كلها قال أبو عبيد القاسم ابن سلام حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه سنان بن سعد، ويقال بالعكس سعد بن سنان. وثقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. وفيه ابن لهيعة أيضا لكن هو في الشواهد. وقال أبو عبيد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة، ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن وردويه حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى أي يذكر الأشعار ويذكر من الكلام ما لا ينفع، ومن باب أولى الذي يتغنى بالأغاني الماجنة أو يسمعها ويدع سورة البقرة يقرأها، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله. هذا جاء موقوفا. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به. وروى الدارمي في مسند عن ابن مسعود قال ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط. وموقوفا حسن. وقال إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة. وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. وروى أيضا من طريق الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود، هذا فيه انقطاع بين الشعبي وابن مسعود، من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها و3 آيات من آخرها. ولذا حددها بعضهم في القراءة على من به مس، هذه عمدة من يخص تلك الآيات. وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأ على مجنون إلا أفاق. قراءة ما تيسر من سورة البقرة أو قراءة السورة كاملة، رقية لمن به مس إن شاء الله تكون سببا من أسباب الشفاء، لأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة، فمن باب أولى أن يفر من الجسم أو من الجسد الذي يقرأ أو الذي يسمع، خاصة إذا قرأ سورة البقرة مقصودا بها الرقية. وإن سمعت ففي ذلك خير، فقد جعل الله عز وجل للقرآن سلطانا على الشياطين، أنهم إذا سمعوا القرآن يزداد الأمر عليهم شدة فيتضايقون. أما قول من يقول إنهم يحرقون، الله أعلم، حتى ولو قال الجني ونطق وقال أحرقتني أو أحرقني فلان، هل المقصود من ذلك أنه لكثرة الذكر والعبادة والطاعة ضيق عليه؟ قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله شيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 أيام. رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم بن حبان في صحيحه وابن مردويه من حديث الأزرق، من حديث الأزرق بن علي قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به وعند ابن حبان خالد بن سعيد المديني، صحيح هذا بباب النسبة، قال المدني أو المديني خالد بن سعيد، هذا قال العقيلي لا يتابع على حديثه. أي فيه ضعف. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها، يعني ألا يعمل بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوقي عليه مسك. أطى مولى أبي أحمد مجهول، قال هذا لفظ رواية الترمذي، ثم قال هذا حديث حسن، ثم رواه من حديث الليث عن سعيد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا، فالله أعلم. وقال البخاري رحمه الله وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد، إذا قال البخاري هكذا وقال فلان سمى معلقا، عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، ولعل الفرس كان قريبا من مصلاه وكان الذي يصلي فيه، إذ جالت الفرس يعني أرادت أن تفر كأن شيئا تراه ويخيفها الفرس، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، سكت من القراءة فسكنت ولم تتحرك، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه لأنها كانت تنفر فخاف أن تطأه بحافرها، فلما أخذه رفع رأسه أي أخذ ولده إلى السماء حتى ما يراها، يعني الأشياء الذي رأى، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير، قال قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، يعني رأى شيئا ارتفع من فوق رأسه فيه مثل المصابيح كالظلة يعني كالغمامة، كالغمامة وفيها مصابيح وهي ترتفع إلى السماء، قال فخرجت حتى لا أراها، قال وتدري ما ذاك؟ قال لا، قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر إليها، ينظر الناس إليها لا تتوارى منه. الشاهد منه أنه كان يقرأ من الليل سورة البقرة فنزلت الملائكة تسمع لقراءته، هذه تعتبر من كرامات الأولياء، كرامة لأسيد بن حضير رضي الله عنه. والملائكة تحب ذكر الله عز وجل، تحب القرآن وما كان من باب القرآن من الذكر، كما في حديث أبي هريرة أن لله ملائكة سياحين في الطرقات وفي الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم. فنعم، فمن قرأ القرآن وتدبر وخشع لا يبعد أن تكون الملائكة تستمع له وإن لم يرها. لا يشترط أنه يرى الملائكة. الملائكة تصحب الصالحين وتدعو لهم، تدعو لهم وتستغفر لهم وتحضر صلواتهم. قال وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث به، أي أنه موصول. وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم، والله أعلم. وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وذلك فيما رواه أبو عبيد قال حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ألم ترى ثابت بن قيس من شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح. قال: فلعله قرأ سورة البقرة. قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه إبهاما أن أشياخا، ثم هو مرسل والله أعلم. هذه بعض الأحاديث في فضل سورة البقرة بمفردها، سيورد أحاديث في فضلها مع آل عمران وأغلبها صحيحة. وأخذها بركة كما سيأتي في الحديث، أخذها بركة، ذلك الذي يحفظها وربما يستصعبها لكونها أطول سورة، يعني جزءان ونصف، إلا يقول في نفسه: كيف سأحفظ هذه السورة وأسردها من أولها إلى آخرها؟ فإذا حفظها وراجعها وأتقنها يسهل عليه أن يقرأها فيما يقارب ساعة أو أقل، ثم يقرأها من أولها إلى آخرها، ويجد من الراحة والطمأنينة عند قراءتها شيئا عجيبا. هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: أخذها بركة. صارت الآن أغلب بيوت المسلمين لا يقرأ فيها القرآن إلا من رحم الله، إلا القليل النادر من يقرأ القرآن في بيته، قليل جدا. فلوجود هذه الوسائل، وجود القنوات، وجود الشاشات هذه، شغلت المسلمين عن قراءة القرآن، فيجلس الساعات من الليل ومن النهار أمام الشاشات من قناة إلى قناة، ولا يعرف من فتح مصحفا في بيته. نعم، قد يفتحه في المسجد، يوجد من يقرأ القرآن في المسجد، لكن في البيت قل من يقرأ في بيته قرآن، هذا نادر. وكانت بيوت المسلمين من قبل يسمع القرآن منها له دوي كدوي النحل، يعني الناس إذا قرأوا، فكيف إذا كان في البيت الواحد أكثر من قارئ، أكثر من متعلم؟ وللأسف أن يوجد كذا كذا من المتعلمين، المهم أنه يستطيع يقرأ، لا أحد يلتفت إلى المصحف إن سمحت نفسه قرأ في رمضان، ويقرأ يسيرا ويمل، ثم يكمل وقته باللعب، لعبة الورق والضمنة والكيرم والنرد وغيرها من اللعب يمشي الوقت. فلما فرط المسلمون في كتاب الله عز وجل وهجروه ساءت أحوالهم وتدمرت حياتهم، وامتلأت البيوت بالمشاكل والفتن، قلة البركة، كثرة الفتن المتواصلة والاختلافات بين أهل البيت الواحد. في الغالب لا تسمع في البيوت إلا المشاكل، المضاربات، الصياح، العنف، عدم الاستقرار، لأن البيوت امتلأت بما لا فائدة فيه. فالبنت عندها كذا كذا من الأغاني، تحب الفنان أو الفنانة الفلانية الفنان الفلاني، وهذا الشاب كذلك يحب فنان معين، وكل يحب له فنان، وأغرموا بالفنانين، يسمون بالفنانين، وهجروا القرآن، أخذوا وراءهم ظهرية. ولو وجد أحد في البيت يقرأ قرآنا لعدوه من المتخلفين ومن المتزمتين. هذا كان يطلق من قبل، الآن لقب جديد، داعشي. يعني من الفواقر هذه من فواقر آخر هذا الزمن ومن المصائب العظام أنك تركب على باص أو سيارة وعنده من الأشياء التي ما لا تنفع أصلا من أغاني أو زوامل أو تقول يا أخي شغل القرآن قالها داعشي يا أخي لو سمحت شغل لنا قرآن. يعني الذي لا يزال هكذا عنده شيء من الحياء ربما يقول والله أنه أفضل صح هكذا يقر. وبعضهم يقول الآن ما هو يعني ما فيش عندنا موت وكذا هذا. لكن الآن تنطلق الألسن كثير من ألسن الناس يقول له قرآن قال داعش مباشرة بدون أي كلام. ورب أناس في تلك المركبة من سيارة أو باص يصدقون يقولوا صح داعش الآن 100%. وربما يعني حرضوا عليه يعني جعلوا يصل إلى نقطة من النقاط قالوا يي معنا داعش ينداوه ماذا قال ما جريمته ماذا فعل عندما قال اقرأوا لنا يعني شغلوا لنا القرآن أو كذا مصيبة. فكيف ستسود أمة ويكشف عنها البلاء والسوء وهي على هذا الحال؟ كيف تتوقع كشف بلاء أم تتوقع زيادة بلاء؟ لا يكشف الله عز وجل البلاء والمصائب والمحن عن الناس إلا إذا رجعوا إلى الله. إذا رجعوا إلى الله إذا رجعوا إلى القرآن قراءة وتدبرا وقياما به وتوبة وعملا صالحا يعملونه. زمن الغربة يكاد أن يتحقق ولو في بعض الأماكن لا يشترط أن تعم الأرض. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ولا يترك الحق لأجل أن أناسا أساءوا في معرفة الحق أو في بيان الحق أو في العمل بالحق. لا يكون الحق باطلا أبدا. فلا يكون كل من حفظ القرآن أو من علم القرآن أنه مفسد وأنه ضال لوجود من ضل وقد قرأ القرآن. هذا ليس من العدل. هكذا.